السلام على رسول الله وعلى آل وآل الله والسلام على مولانا وصاحبنا النبي الخامس والتسعون وعنوان البحث المسألة الثامنة عشرة حكم معلومات المكتسب في أثناء الحب. حكم معلومات المكتسب في أثناء حول الربح. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة يقول: لو مات في أثناء حول الربح، طبعا المقصود بعد حصول الربح وليس المراد، ليس مراد السيد الإمام قبل حصول الربح، بعد حصول الربح. لو مات في أثناء حول الربح سقط على اعتبار خراج مؤونة بقية السنة على فرض حياته، ويخرج خمس ما فقد عن مؤونته إلى زمان الموت. هذه هي عبارة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. محور المسألة في تتمة وتكملة موارد استثناء المؤونة عن تعلق الخمس، وهذه المسألة تتكفل بيان استثناء المؤونة بعد الموت، بعد موت المكتسب، موت الرابح، أثناء حول الربح، قبل الوصول والبلوغ إلى رأس السنة الخمسية مات المكتسب والرابح قد مات، وهو طبعا في سنته على فرض حياته كان بحاجة إلى مبلغ معين أو مقدار معين من المال أو من الأعراض من الأشياء لمعونته، معونة عياله، ولكن أثناء حول الربح توفي وانتقل إلى رحمة الله تعالى. هل يمكن القول باستثناء معونة كل السنة حتى ما بقي من سنة ربحه بعد وفاته ستة أشهر مثلا، هل يمكن القول باستثناء مؤونة بقية السنة على فرض حياته أو لا؟ السيد الإمام يقول لا، المعيار إلى آخر يوم من حياتي أو لحظة من حياة هذا الشخص، بهذا المقدار الذي اعتبر اعتبر من حياته من هذه السنة ستة أشهر، خمسة أشهر، أربعة أشهر يحسب من المؤونة ويستثنى من الربح عن تعلق الخمس. وبعد ذلك هذا هو مراد الإمام وعبارة السيد الإمام رضوان الله. هذه المسألة أولا ذكرها الفقهاء، ذكرها في باب خمس الأرباح واستثناء المعونة، تعرضوا لبيان حكم المسألة وبدأوا بالحديث حول هذه المسألة بالتفات إجمالية ونظر الإجمالي إلى هذه المسألة. بيان الفقهاء يمكن القول أن هذه المسألة من المسائل التي اتفق العلماء على حكم هذه المسألة. إذن كما قال السيد الإمام، كما ذكر المسألة السيد الإمام وقال بعدم استثناء ما بقي من السنة بعد وفاته، هذا المسألة من المسائل المتفقة عليها عند الفقهاء، يعني لا يوجد مخالف، لا يوجد مخالف في هذه المسألة. والدليل على عدم وجود مخالف خصوصا بين الفقهاء المعاصرين الماضين منهم بل أحياء منهم، عبارة السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في العربة الوثقى من دون أي تعليقة من الفقهاء. الكل تقريبا الفقهاء يفتخرون بالتعليقة على كتاب العربة الوثقى، ولكن في هذه المسألة في الغرة المحشر من أربعة فقهاء، خمسة، تسعة، خمسة عشر، الآن وصل إلى 25 أحيانا في بعض التبعات الجديدة، لا يوجد فقيه يعلق على هذه الفتوى للسيد اليزدي. السيد اليزدي كذلك ذكر تقريبا بنفس عبارة السيد الإمام، نفس المحتوى عبارة السيد اليزدي أحيانا بعض الكلمات. السيد اليزدي يقول إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه، فلا يودع من الربح مقدارها على فرض الحياة. لا يمكن الحول باستثناء المؤونة في مقدار الباقي السنة على فرض حياة هذا الرابح. المحقق النراقي كذلك في المستند ضمن البحث التفت إلى هذه النقطة، السيد المحقق النراقي في المستند في مستند الشيعة ضمن البحث حول فورية أداء الخمس، إخراج الخمس وعنوان واجب مضيق أو عدم فوريته، حول هذا الموضوع يقول أولا يذكر السؤال ويقول هل وجوبه فيه بعد حصوله فوري مضيق أم لا، إلى أن يقول قال وقال إلى أن قال ذكر فروعا أولا إلى أن قال لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح وقبل التمون به كلا أو بعد، قبل التمون ولا لم يستفد مما ادخره للمؤونة وكان يتصور يبقى حيا ويستفيد من هذه الأغراض أو هذا المبلغ، لم يستفيد. لو مات المكتسب في أثناء الحول بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح وقبل التمون به كلا أو بعضا، لم يستفيد أو أصلا أو استفاد بعضا من هذه المبلغ. يقول يخمس ما بقي منه للظهور أنه لا مؤونة له غير ما تمون، فقط المقدار الذي تمون واستفاد يسرع عليه عنوان المؤونة وطبعا يستثنى، أما المقدار الذي لم يتمون لا يستثنى ولا يمكن القول بأنه يسر عليه. من جهة الأقوال في المسألة، المسألة لا تحتاج إلى المزيد من البيان، المسألة واضحة. وأما الحكم الذي ذكره السيد الإمام في هذه المسألة، و کذلک صاحب الفقها و قرأت عبارت البعض كالسيد كالمحقق النراقي والسيد اليزدي.
وكثير من الفقهاء ذكروا هذه المسألة.
حكم المسألة ثابت واضح، ولكن بعد الالتفات إلى عدة نقاط، وأقل النقاط النقطتين.
أول لابد أن نلتفت إلى عدة نقاط، وقد شيء نقطتين.
بعد الالتفات أظن أن المسألة ستتضح ولا تحتاج إلى ذكر دليل جديد، لأن الدليل نفس الدليل الذي ذكرناها السابق.
فقط لابد من الالتفات إلى بعض النقاط.
النقطة الأولى التي لابد أو ينبغي
الالتفات إليها، النقطة هي
هل الاعتبار، سابقاً قد ذكرنا تحدثنا حول هذا الموضوع، هل الاعتبار في استثناء المعونة، هل الاعتبار بالمعونة الفعلية أو المعونة التقديرية؟ هو الملاج، هل الاعتبار فعلية المعونة أو بتقديرية المعونة؟ سابقا تحدثنا وقلنا أن المراد
من المعونة
والصدق
عنوان المعونة
والمعونة الفعلية للتقديرية. سابقا تحدثنا وقلنا في عبارة السيد الإمام كذلك، الإمام صرح بذلك، والسيد اليزدي لم يصرح، ولكن يمكن
من إطلاق كلامه للاستفادة من إطلاق كلامه
كما فهمه السيد الخوي
وغيرهما.
ذكرنا نص عبارة السيد الإمام وعبارة البعض سابقا في محله. الآن فقط أشير إلى جزء من عبارة السيد الإمام.
السيد الإمام في موضعه يقول: المراد من المعونة ما يصرفه فعلا لا مقداره.
وبعد ذلك يذكر مثال
ويقول: فلو قتل على نفسه لم يصرف، لو قتل على نفسه أو تبرع بها متبرع، جاء متبرع وتبرع بالمال، والمال الذي ادخره من الربح لمعونة لم يصرف. فلو قتل على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها، لم يحسب مقداره من المعونة، بل لو وجب، بل فوق ذلك لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شيء كالحج، لو وجب عليه أن يصرف المال في شيء حتى في الأمور المعنوية والقربية كالحج أو أداء دين أو كفارة ونحوها، كلها واجب، ولم يصرف فيه، وجب عليه ولكن لم يصرف، لم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا أو نحوها، لا فرق إن جاءت أنه قد عصى ربه ولم يصرف هذا المال في مورده في فضل أنه كان واجبا عليه أو لا نسيانا، يقول لم يحسب مقداره
منها على الأقل حتى في المسائل القربية والمعنوية
كما ذكرنا سابقا. والآن أيضا التفتنا إليه أن السيد الإمام يظهر من عبارة السيد الإمام أن المراد من المعونة
هي المعونة الفعلية
وليس المراد المعونة التقديرية،
يعني ما صرفها يعتبر من المعونة وما لم يصرف ممكن أحيانا حاجته أكثر من هذا المبلغ، ولكن قدر على نفسه ولم يصرفه.
لا يحسب مقداره.
من سريع الإمام صرح بذلك، ولكن سيدر يزي مثلا لم يصرح. فهذا بخصوص المتبرع كذلك نفس الشيء.
لو تبرع متبرع كذلك لا يحسب مقدار متبرع به.
لماذا؟ لعدم تحقق المؤونة الفعلية. المعيار والمنهج
تحقق المؤونة الفعلية. وأتى كما ذكر في عبارة السلمان في خصوص المسائل القربية والمعنوية كذلك نفس الشيء.
سيد اليزي رأيه نفس رأي الإمام،
ولكن يهوى من انطلاق عبارته
و في تلك في المسألة السابقة في الزمان السابق في موضع كلام الإمام تحدثنا وقلنا السيد الخوي، إن شاء الله أنتم تراجعون، السيد الخوي رضوان الله تعالى قد أشكل على الرأي على السيد اليزي، والإشكال كما قلنا سابقا نفس الإشكال على رأي السيد الإمام، ولكن السيد الخوي لم يستشكل على المؤونة الفعلية، بل أشكل على المؤونة. خصوصا السيد الإمام السيد اليزي قال لا بد أن تكون المؤونة لائقا بشأن الإنسان حتى في الأمور القربية والمعنوية. مثلا الشخص إذا يذهب إلى الحج يسافر للحج، البعض يستطيع أن يذهب إلى الحج ماشيا والبعض يحتاج إلى المحمل إلى المركب. المؤونة حسب شأنه، حسب شأنه. السيد الخوي يقول في الأمور أشكل على السيد اليزي وقبل السيد الإمام، يقول لا يعتبر الشأن في الأمور المعنوية والقربية، لأن الإنسان كل إنسان بحاجة إلى التواضع. قد شرحنا قضية في تلك المسألة، وكذلك ذكرنا الرد على إشكال السيد الخوي والدفاع عن السيد اليزي
والسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه.
على أي حال المسألة
واضحة من هذه الجهة، ورأي الفقهاء
إذا مستند إلى المعيار،
إلى هذا المعيار لا يرد عليه إشكال.
هذه هي النقطة الأولى التي لا بد من الالتفات إليها في هذا المجال.
أما النقطة الثانية،
النقطة الثانية استثناء المؤونة أولا من الربح، صحيح؟ المؤونة تستثنى من الربح،
وثانيا
استثناء المؤونة. لماذا نقول بالاستثناء؟ لأجل ما يحتاج إليه الرابح، لأن الرابح والمكتسب بحاجة إلى صرف هذا المقدار من المال والمال المؤونة، نقول باستثنائه
من الربع عن الخمس.
هذا واضح، ولكن فيما نحن فيه بعد موت المكتسب، بعد موت المكتسب هل يوجد رابح بحاجة إلى شيء إلى مبلغ كي نقول باستثناء هذا المقدار والمؤونة من الربح في تعلق الخمس؟ لا يوجد رابح،
الرابح انتقل إلى رحمة الله تعالى، وبالتالي في فرض عدم وجود الرابح والمكتسب
لا يمكن القول
بالاستثناء،
لأن القضية هي قضية سالبة من دفاع الموضوع،
لا يوجد موضوع هنا أصلا.
هذا النقطة أيضا واضحة ولا تحتاج للمزيد من البيان ولا لذكر الدليل، ولكن يمكن لأحد أن يقول إن قيل نعم الرابح انتقل إلى رحمة الله، لا يوجد رابح
كي نقول وبحاجة إلى هذا المقدار من المال
وهذا المقدار يستثنى من الربح، لأجل معهم، ولكن عياله موجودين، عياله موجودين، أبناؤه، زوجته، أعضاء أسرته موجودين. وفي موضوع الاستثناء المؤونة، يستثنى، تستثنى مؤونة نفسه ومؤونة عياله، مؤونة عياله. لماذا لا نقول باستثناء مؤونة عياله؟
إن قيل أو لو قال أحدهم،
نقول في مقام الإجابة نعم، إن عياله موجود، كل أعضاء
أفراد عياله موجودين،
ولكن الإنسان ما دام حياته مسؤول عن نفقة عياله، ومسؤول عن مؤونة عياله. بعد الموت المال بالصرف الموت ينتقل إلى الورثة، ينتقل الورثة، والميت ليس
مسؤولا عن مؤونة عياله، بل المال انتقل إلى الورثة بموته. خلاصة القول في هذه النقطة، نقول إذا مات الإنسان الذي له ربح فهو لا يحتاج إلى مؤونة، ومن جابر هو غير مسؤول عن عياله بعد الموت، وبما أنه قد ربح في تجارته أو أحيانا جاءته أرباح اتفاقية يسوغ الربح هذا السنة هذه السنة، وطبعا يتعلق بها الخمس، لا يستثنى من الربح. هذا
خمس واجب وبلا شك وبلا تردد. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى والنقطة الثانية. أما بقي هنا شيء، بناء على ذلك لو مات المكتسب ولو مات الرابح أثناء حول الربح، لا يمكن القول باستثناء ما بقي من سنته بعنوان المؤونة عن ربح السنة. لا، الخمس واجب بالباقي، فقط ما صرفه في هذه السنة يصرف. وأما بقي هنا شيء،
والشيء الذي بقي هنا عبارة
عن مؤونة تجهيز الميت من تكفينه، من تغسيله، من دفنه. مثلا يحتاج إلى القبر، يحتاج إلى الكفن.
مؤونة تجهيز الميت، هل يمكن القول بالاستثناء أو لا يمكن القول؟
إلا بد أن يدفع الخمس أن من مبلغ الذي يريد أن يريد الورثة أن يصرف في كفن الميت
أو لا. في مقام البيان هذا النقط نقول نعم، من الواضح
أن الرابح بعد موته لا يتصور له صدق المؤونة الدنيوية كالأكل والشرب والسكن وغيرها، صحيح، وانتقل إلى رحمة الله تعالى، ولا يمكن التصور أنه بهاج إلى الأكل والشرب والسكن
وغيرها،
وكذلك هو ليس مسؤولا عن عياله بعد موته، هذا صحيح، ولكنه بعد موته بهاج إلى الغسل، بهاج إلى الكفن، بهاج إلى الدفن.
بما أنه
ولا شك في صدق عنوان المؤونة على هذا الموارد،
لا شك بأنه يصدق عنوان المؤونة على هذا الموارد، ومؤونة هذا الميت، مؤونة هذا الشخص، مؤونة هذا الرابح في الحقيقة، يعني قبل أن ينتقل المال إلى
الورثة يمكن تصور ذلك. كل من ينتقل إلى رحمة الله تعالى بهاج إلى الدفن، بهاج إلى الكفن، بهاج إلى
غسل الميت. لذلك في خصوص هذا المورد
يمكن القول بالاستثناء، مضافة إلى ذلك قد ثبت في محل، قد ثبت في الفقه، فأن أول شيء يبدأ به من المال بعد فوت الإنسان، بعد
موت الإنسان،
الكفن ثم الدين من أصل المال.
من أصل المال، يعني أصل مال الميت قبل تقسيم الترك، هذا ثابت في الفقه. لذلك يمكن القول باستثناء هذه الموارد. وطبعا ممكن أحيانا إذا نقول الكفن كما ورد في بعض النصوص، الكفن مثال لتجهيز الميت لا خصوصية فقط لعنوان الكفن. الكفن فيما نحن فيه مثال ونموذج لتجهيز الميت، أحيانا إذا دخله بحاجة إلى صرف المال كما الآن في مجتمعنا، ممكن سابقا لم يكن بهذا الشكل، ولكن الآن في كل حتى في كل قرية أحيانا في بعض القرى لابد من دفع المبلغ لشراء القبر أحيانا. لذلك فما يصرف في تجهيز الميت بمقدار الواجب، بمقدار الواجب مع مراعاة شأنه، أيضا مع مراعاة شأنه، ولكن مقدار الواجب تستثنى من المؤونة. مضافا يمكن أن نذكر شيء آخر في خصوص هذه النقطة، في خصوص ما بقي هنا الشغل. دليل استثناء المؤونة الخمس بعد المؤونة، الخمس بعد المؤونة، هذا دليل على استثناء المؤونة. هذا الدليل يقول الخمس بعد المؤونة المستخرجة من الربح، المؤونة المصروفة بعد الربح، المؤونة التي يحتاجه بعد حصول الربح، ولكن لم يقل أن المؤونة أن الخمس بعد مؤونة الحي، لم يفكره بعد مؤونة الإنسان الحي. بعد مؤونة الإنسان ولو بعد موته هو الحاج، نعم هو ليس مسؤولا عن عياله، المؤونة عياله، ولكن مسؤول عن مؤونته حتى بعد الموت وبعد انتقال من الدنيا إلى
التبادل العرفي. أيوة، أنه مثلا يعني الخمس بعد المؤونة ما يزيد عن المؤونة يجب فيه الخمس، يعني التبادل العرفي مؤونته في حال حياته هي تكون مستثناة ما يحتاج إليه.
وأنا إذا أقول أحسنت،
هذا مستثنى من الجدل.
وأنا إذا أقول أحسنت أن نسمت هذا من الأخرى أقول أحسن، أحسن من أن الإشكال وارد. صحيح سمعت الشيخ العزيز، الظاهر أو الظاهر العرفي الانصراف، يعني المقصود من المؤونة هو مؤونة الإنسان الذي يعيش، صحيح؟ في عيشه وبهاجه إلى هذا المبلغ. أقول لكم بعدها، بعد انتقاله إلى رحمة الله، بعد فوته، من هو المتولي لدفعه إذا لم يصرف أولاده؟ الحاكم، الحاكم إذا لا يوجد أي شيء، يعني الإسلام لم يدبر موضوع دفن الأموات، الشرع ليس متكفلا لحل قضية الميت إذا لم يعمل أحد بوظيفته، مسلم في بلاد الكوفة مثلا لا يعمل أحد بوظيفته تجاه الميت، إذا جاء شخص وتبرع لا يستثنى من الموت، أولاده إذا اهتموا عملوا بوظيفتهم ما في مشكلة. وأما لابد الإسلام، لابد نقول هو الإسلام دبر الموضوع، الإسلام عين الموضوع، لو سر لو بحاجة إلى صرف المبلغ، بصرف المبلغ لدفن الميت، لكفن الميت، ولا يوجد أحد أو لا يعمل أحد بوظيفته، لابد من أداء الخمس، لابد من إخراج الخمس أو لا. لذلك في هذا الفرض يمكن باستثناء ما يصرف في تجهيز الميت من المؤونة. وهذا تمام المسألة، إن شاء الله في الجلسة
قادم نبدأ بالإكناس الذي جديد.